40 عاما على نياحة طيب الذكر المتنيح البابا كيرلس السادس البطريرك رقم 116 في عداد بطاركة الإسكندرية، والذي له مكانة كبيرة جدا في قلوب كل المؤمنين. ويفرحنا جدا في هذا اليوم وفي هذا الاحتفال حضور وبركة تشريف صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا يوسف، الذي اعتدنا أن نأخذ بركته ويصلي معنا ويعلمنا ويفرح قلوبنا في هذه المناسبة السعيدة لنا جميعا. ونحن أيها الأحباء إذ نحتفل بهذه المناسبة فإنما نذكر وفاء كنيستنا لآبائها ومعلميها والذين تعبوا في الخدمة، ونذكر أن الكنيسة في كل وقت تنتج لنا آباء مباركين يربطونا بشخص الرب يسوع. نحتفل يا أحبائي تحت رعاية صاحب الغبطة والقداسة البابا الأنبا شنودة الثالث بطريركنا المكرم، الذي نطلب من الرب أن يعطيه الصحة والعافية ويرجع بالسلامة إلى أرض مصر. وباسمكم جميعا وباسم أباء الكهنة الحاضرين معنا نشكر سيدنا المكرم المحبوب نيافة الأنبا يوسف على محبته وحضوره معنا وتشريفه لنا، طالبين من الرب يسوع أن يعطيه حياة مباركة مقدسة ويحفظ لنا حياته لسنين كثيرة وأزمنة سلامية، يباركنا دائما ويزورنا ويفتقدنا ويفرح قلوبنا. كل سنة وانتم طيبين.
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نشكر الله الذي أتى بنا إلى هذه الساعة التي نحتفل فيها بعيد نياحة البابا كيرلس السادس، وبأهنيكم جميعا بهذا العيد المبارك، طالبين صلوات وشفاعة البابا كيرلس عنا جميعا لكي ما يعطينا الله صوما طاهرا مقبولا، وأيضا طالبين صلواته وشفاعته من أجل بلادنا الحبيبة مصر لكي ما يعطيها الله استقرار وسلام، ولكي ما يعطي المصريين جميعا حياة ملؤها الحب والمساواة والعدل والديمقراطية والحرية. وأكيد البابا كيرلس الذي عاش وخدم في أرض مصر، أرض مصر غالية عليه وأكيد بيتشفع عنها أمام الله. أيضا أريد أن أهنئكم بالكنيسة الجديدة، أنا زرتها النهاردة الصبحية مع أبونا متياس، والحقيقة فرحت جدا بالمبنى الجميل سواء الكنيسة أو مبنى الخدمات، وبإذن الله تفرحوا قريب جدا بافتتاحها. وقدس البابا شنودة ربنا حافظ حياته يأتي ويدشن مذبح هذه الكنيسة، وربنا يعمر ويبارك أكتر وأكتر في الكنائس وفي الخدمة، ونرى هذه الكنائس ليست فقط مباني جميلة ولكن أيضا شعوب تشهد للمسيح كنور للعالم وكملح للأرض. النهاردة خصوصا وإحنا ابتدينا الصوم الكبير، ودايما في الصوم الكبير بنسمع المديحة اللي بتقول طوبى للرحم على المساكين فإن الرحمة تحل عليهم. وأيضا لو بصينا على فضيلة الرحمة نجد أنها كانت فضيلة موجودة في قداسة البابا كيرلس في تعاملاته مع كل المحتاجين، سواء المحتاجين من جهة مرض أو احتياج روحي أو احتياج مادي أو أي نوع من أنواع الاحتياج. ولغاية النهاردة البابا كيرلس أي حد بيكون محتاجه وبيطلب شفاعته بيأتي سريعا ويتدخل. ويمكن المعجزات الكتيرة اللي بنسمعها عن البابا كيرلس تثبت لنا قد إيه فضيلة الرحمة دي موجودة في قلبه، سواء أيام حياته على الأرض أو بعد ما انتقل إلى الفردوس فلازال أيضا يتعامل برحمة وحب مع كل إنسان بيدعوه وبيلتجئ إليه طالبا شفاعته. عشان كده عايز أتكلم النهاردة على هذا الموضوع، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، فضيلة الرحمة. وبنعمة ربنا عايز أجاوب ثلاث أسئلة في هذا الموضوع. السؤال الأولاني، من أين تأتي الرحمة؟ أو كيف يصير قلب الإنسان رحيما؟ اللي يخلي قلب الإنسان يبقى مليان بالرحمة مش مليان بالقسوة؟ ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني، ما هي الرحمة؟ أو إيه صفات الإنسان الرحوم؟ يعني الإنسان اللي قلبه مليان بالرحمة، إيه اللي نتوقعه منه؟ وإيه صفاته؟ وكيف يتعامل مع الآخرين؟ والسؤال الثالث اللي عايز أجاوبه، هناك بعض المواقف التي يجب أن يأخذ فيها الإنسان قرارات حازمة، فهل هذا يتعارض مع عمل الرحمة؟ يعني لو أنا قاضي وإنسان مسيحي عايز أعيش في مخافة ربنا وعايز أعيش هذه الآية اللي بتقول طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، هل ممكن أصدر حكم بالإعدام؟ لو أنا أب وعندي أولاد في أسرتي، هل ممكن أأدب ابني وأخذ معاه موقف حازم؟ هل ده يتعارض مع الرحمة؟ لو أنا مدير في شركة أو رئيس في عمل وهناك موظف محتاج عقاب، هل لما بعاقبه ده يتعارض مع كوني إنسان مسيحي أريد أن أحيا فضيلة الرحمة؟ لو أنا كاهن أو أسقف في الكنيسة ومحتاج أن أنا أخذ تأديب أو قانون كنسي أو عقوبة مع شخص من الأشخاص، ممكن يصل مثلا ممكن إلى حد الحرمان، هل هذا يتعارض مع وصية الرحمة ولا لا؟ فدولت الثلاث أسئلة اللي هنحاول نجاوب عنهم النهاردة بمشيئة ربنا من خلال تعليم الكتاب المقدس وتعليم السيد المسيح له المجد. أول حاجة، من أين تأتي الرحمة؟ أو كيف يصير قلب الإنسان رحيما؟ الحقيقة لما السيد المسيح في الموعظة على الجبل اتكلم عن التطويبات، كتير من الآباء قالوا ان التسلسل بتاع التطويبات ده تسلسل مقصود. يعني لما ابتدى السيد المسيح قال طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانة الآن لأنهم يتعزون، قال هذا التسلسل تسلسل مقصود. لو قعدنا نحاول نفهم ايه قصد ربنا وليه ذكر التطويبات بالترتيب ده، ده هيساعدنا نجاوب على السؤال الاولاني، من اين تأتي الرحمة او كيف يصير قلب الانسان رحيما. وعايز خليكم تاخدوا بالكم ان اول التطويبات كانت المكافأة بتاعتها لأن لهم ملكوت السماوات. لما السيد المسيح قال طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، وآخر التطويبات آخر واحدة لما قال بعد ما السيد المسيح قال طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات. فيبقى أول واحدة وآخر واحدة كان المكافأة هي هيها لأن لهم ملكوت السماوات. دي بس خليها في ذهنكم وهرجع لها في الآخر، إن أول واحدة وآخر واحدة قال لأن لهم ملكوت السماوات. اللي بعدها ده بقى بوجه الكلام للناس اللي قال طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم كل كلمة شريرة من أجل جاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات. دي زي استضاح أو تفسير لطوبى للمطرودين من أجل البر. فرجع سيد المسيح وضحها وقال طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم، فهي تكرار للتطويب اللي قبله، وبرضه قال أجركم عظيم في السماوات زي ما قال لأن لهم ملكوت السماء. فتعالوا ندرس مع بعض الترتيب بتاع التطويبات دي. يعني إنسان مسكين بالروح؟ طوبى للمساكين بالروح. يعني إنسان مسكين بالروح؟ لما أقول إن إنسان مسكين، إنسان فقير، معناه ان هو ما عندوش كفاية. لما اقول ده انسان فقير ماديا ما عندوش اموال كفاية. فلما بيقول طوبى للمساكين بالروح ده معناه ان انسان ما عندوش فضائل كفاية، انسان فقير في روحياته. فهنا الواحد يستعجب يقول الله ربنا بيطوب الإنسان اللي هو فقير في روحياته اللي ما عندوش فضاء الكفاية. هو الحقيقة ربنا يقصد بنيا يا بخت الإنسان الذي يدرك فقره الروحي، يا بخت الإنسان الذي يدرك مسكنة روحه. لأن لو أنا مخدوع وحاسس إن أنا غني روحيا عمري ما هلجأ لربنا وقوله يا رب اديني. عارفين ملاك كنيسة لوتكية اللي ربنا قال له انك بتقول ان انا غني وقد استغنيت ولا تعلم انك فقير واعمى وشقي وعريان وبائس؟ مشكلة كنيسة لوتكية ان هم لم يدركوا فقرهم الروحي، بالعكس كان يقول ان انا غني واستغنيت وليس لي حاجة لشيء. أول خطوة في الطريق لملكوت السماوات، الخطوة الأولى نقطة البداية، هو الشعور بفقر الإنسان الروحي. مش كده قال لأن له ملكوت السماوات. لكن الإنسان اللي مش شاعر بفقره الروحي عمره ما هيمشي في الخط أو في الطريق اللي يوصل لملكوت السماوات. فهنا المكافأة لما قال لأن لهم ملكوت السماوات، عايز ربنا يقول اللي عايز يمشي في طريق ملكوت السماوات الخطوة الأولى إنه يدرك أنه فقير روحيا، أنه مسكين روحيا. دي الخطوة الأولى. طيب الخطوة الثانية، لما أنا أدرك مسكنة الروحية وفقر الروحي ده يؤدي إلى إيه؟ يؤدي نوع من أنواع الحزن المقدس، إن أنا أبقى حزين على حالتي، حزين من أجل خطاياي كثيرة، حزين من أجل إن أنا فاضي من الفضائل ومن نعم ربنا. هذا الحزن الذي تكلم عنه بولس الرسول في كورنثوس الثانية إصحاح 7، وقال أن الحزن الذي هو بمشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة. ده زي حزن القديس بطرس الرسول أول ما عنيجت في عينين السيد المسيح وأدرك فقره الروحي إنه زي ينكر المسيح وزي يسب ويلعن إني لا أعرف هذا الرجل. أول ما أدرك قد إيه ما كانش عنده الشجاعة الكفاية، قد إيه كان فقير في الشجاعة إنه يعترف ويقول أيوة أنا أعرف هذا الرجل، أول ما أدرك فقره الروحي خرج إلى خارج وبكى بكاء مر. هذا الحزن هو الذي ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة، وبدون الحزن ده الإنسان ما يعرفش التوبة. من غير ما الإنسان يختبر هذا الحزن المقدس الذي هو بحسب مشيئة الله لن يعرف التوبة. الفرق بين الحزن وحزن العالم الذي ينشئ موتا زي حزن يهوذا، إن الحزن المقدس في رجاء، علشان كده ربنا قال طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. إن الإنسان الذي بيحزن حزن مقدس ربنا بيعزيه ويملأ قلبه بالتعزية والسلام. داود لما أدرك فقره الروحي بعد خطيته إنه زنى وقتل كان بيبكي، وكل ليلة يملأ فراشه بدموع عينيه، وربنا رد له بهجة خلاصه. كان عارف إن ده إداله نوع من أنواع الحزن، عشان كده كان بيبكي ويقول له يا رب امنحني بهجة خلاصك. الإنسان الذي يدرك فقره الروحي والإنسان الذي يمتلئ قلبه بالحزن المقدس، هذا الإنسان يكون وديع في حياته. وديع يعني ايه؟ يعني ما يكونش عنده نوع من أنواع الكبرياء والتذمر. عارفين زي اللص اليمين لما الروح القدس ابتدى يتلامس مع قلبه واللص اليمين أدرك فقر الروحي وابتدى يحزن على كل خطاياه وعمره اللي قضاه، قال عبارة جميلة قوي، قال نحن بعدل جزينا. نادر ان واحد كده لما يخش في ضيقة ولا يخش في تجربة ويكون التجربة دي بسبب خطاياه يقول زي اللص اليمين نحن بعدل جزينا. الوداعة هي قبول الإنسان لما يأتي عليه دون تذمر. الوداعة هي أن يدخل الإنسان في ضيقات ولكن يحتملها وهو يقول نحن بعدل جزينا. لكن بني إسرائيل مثلا لما خرجوا في أرض مصر كل ما كان تحصل لهم مشكلة يتذمروا، شعب متذمر ومتمرد، مش كده ربنا أهلكهم في البرية. إنما الإنسان الذي يقبل كل ما يأتي عليه بشكر ويقول فعلا زي ما بيقول البستان طوبى للإنسان الذي يأتي بالملامة على نفسه في كل شيء ويقول كده مع اللص اليمين نحن بعدل جزينا، دي الوداعة اللي تخلي الإنسان ده ربنا يديله بركات كتير، تخليه يبقى محبوب من الكل، فكأن هذا الإنسان يرث الأرض. لما يكون فينا واحد وديع تلاقي الكل يحبه، واحد ما عندوش روح التذمر والتمرد والشكوى تلاقي الكل يحبه. لكن ايه اللي يوصل الانسان للمرحلة دي؟ التذمر بيجي من ان انا احساسي ان انا استاهل احسن من كده. التذمر بيجي دايما من احساس الانسان ان انا استاهل احسن من كده. انما الانسان الذي يشعر بفقر الروحي والانسان الذي يحزن على خطيته وعلى حالته الروحية تلاقيه النتيجة الطبيعية ان يكون انسان وديع، وديع يقبل كل ما يأتي عليه بفرح وبشكر دون تذمر. دي تنقله للمرحلة الرابعة، ان هذا الانسان اللي شعر انه فقير يبتدي بقى قلبه يتملي بالجوع والعطش للبر وللفضيلة، كيف يمتلئ من نعم الله. عشان كده جت التطويب الرابع يقول طوبى للجياع والعطاش الى البر. يا رب انا فقير، انا زي ما وصفت كده ملاك كنيسة لوتكية، انا فقير واعمى وعريان وبائس، انا جاي لك يا رب علشان تغنيني بزيت نعمتك، عشان تملأ قلبي بثمر وفضائل الروح القدس. انا عطشان يا رب ولن اتركك ان لم ترويني وترمي ظمأ نفسي. وربنا وعد ان كل الانسان ما يكون عنده جوع وعطش الى البر ربنا هيشبع احتياجه، قال انهم يشبعون. فتبتدي بانسان يدرك فقره الروحي، يحزن على خطيته، يقبل كل ما يأتي عليه بصبر وبشكر في وداعة، ويزداد جوع وعطشه إلى البر السمائي. طب ربنا يشبعه إزاي؟ قال لأنهم يشبعون. ربنا يديله ثلاث بركات. أول بركة ربنا يديها له إن يفتح عينيه على مراحم ربنا، ان ربنا هيرحمه. ما هو ان ربنا لما يجي يشبعني ده ربنا بيرحمني بيقبل توبتي. زي مثلا لما ربنا قبل بطرس، فده كان عمل رحمة كبير من الله انه يقبل بطرس اللي انكره. علشان كده بطرس قلبه لانه ده مراحم ربنا، فتحول قلبه الى قلب رحيم. دايما كده الانسان اللي يدوق الحاجة وهو محتاجها ومقدرها على طول الانسان يستطيع ان يمارسها وتبقى طبعة من طباع وصفة من صفاته. فجد تطيب اللي بعد كده طوبى للرحماء لانهم يرحمون. الانسان اللي شعر برحمة ربنا علينا انه غفر خطيتي وانه فداني وخلصني ورجعني تاني اكون ابن واعطاني ميراث ملكوت السماوات، فهذا الانسان يمتلئ قلبه بالرحمه لانه ده مراحم ربنا، فيصير رحيم على الاخرين. وكل ما يصير رحيم على الاخرين ياخذ اكتر من مراحم ربنا. ولو تخلوا بالكم ايه اكتر طلبة بنكررها في صلواتنا؟ طلبة الرحمة، يا رب ارحم. مفيش طلبة تاني بنكررها بهذا المقدار زي طلبة يا رب ارحم. شوف كيرياليسون بنقولها كم مرة في القداس الالهي، بنقولها كم مرة في الاجبية، بنقولها كم مرة في صلواتنا. مفيش طلبة تاني بنكررها، لاني من غير مراحم ربنا ما نقدرش نعيش جزء او كسر من الثانية. انا مرة قعدت افكر قلت الله موجود في كل مكان. طيب اما لما نقول مثلا ان الجحيم ربنا مش موجود فيه نقصد بايه؟ الجحيم وجهنم ده المكان اللي مفيهوش مراحم ربنا، وهذا هو العذاب، ان الناس تبقى عايشة بعيد عن مراحم ربنا، هذا هو العذاب الحقيقي. احنا بنيجي نختم التسبيح ونقول مرحمك يا الهي كثيرة جدا غير محصاة، اكثر من قطرات المطر واكثر من رمل البحار. ان حد قدر يعد قطرات المطر ويقدر يعد رمل البحر يبقى يعرف يعد مراحم ربنا. فكل ما الانسان يشعر بمراحم ربنا عليا، كل ما يتحول قلبي ان انا بقى انسان رحيم واذوق اكتر من مراحم الله. لكن عمري ما هشعر بمراحم ربنا الا لو مشيت في الترتيب ده، ان انا ابتدي اشعر بفقري واشعر ان انا غير مستحق لشيء واحزن على هذا الحالة الروحية بتاعتي، فاقبل كل ما يأتي علي بشكر في وداعة، واكون متعطش وجوعان الى بر الله. فلما الله يعطيني هذا البر اللي انا غير مستحق له فاشعر ان دي رحمة من ربنا، فيتحول قلبي الى قلب رحيم. والبركة الثانية اللي ربنا يدهاني اللي هي بركة النقاوة. ما أنا عطشان للبر، فربنا يديني هذا البر. فالبر ده دايما البر زي الطفل لما بيتعمد نلبسه ثياب بيضاء، البر ده اللي هو حياة النقاوة. فالقلب يبقى نقي. ربما في الاول عينيا مش قادره تشوف. عارفين تاني الراجل بتاع لوتكية اللي ربنا قال له لانك فقير واعمى، اعمى لانه مش قادر يشوف، لا قادر يشوف فقره ولا قادر يشوف ربنا. اول بقى ما ربنا يدينا عطيه النقاوه دي ويبقى قلب نقي. امبارح سمعت في الانجيل القداس او اول امبارح يقول ان سراج الجسد هو العين، فزي ما العين هي الرؤية بتاعت الجسد، العين بتاعت الروح هو القلب. يعني عين الروح هي القلب. فلما القلب يبقى نقي يقدر يشوف ربنا، يعاين الله. طوبى لأنقياء قلب لأنهم يعينون الله. وانس ان انا عينت ربنا وبقيت في صلح وسلام معاه بالنقاوة، ولأني أدركت مراحم ربنا، فلأني بقيت في سلام مع الله هبقى في سلام مع الآخرين. ومش بس هبقى في سلام مع الآخرين، ولكن أيضا أصنع سلام بين الآخرين وبين الله وبين الآخرين بعضهم مع بعض. عشان كده جت التطويب اللي بعد كده، طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله. هنا ابتديت أتغير، مش بس شايف ربنا، ده أنا ابتديت أبقى مشابها لصورة ابنه، ابتديت أبقى في شكل ابن الله، يدعون أبناء الله. الشبه اللي أنا فقدته بالخطية ابتدى يرجع لي تاني، وبقيت صانع سلام. فدولت الثلاث هبات اللي ربنا يعطيهم، الرحمة والنقاوة والسلام. أول ما الإنسان يتحول ويبقى مشابها لصورة ابنه، هنا الإنسان يصل بقى إلى درجة من الشهادة إنه يشهد لله حتى ولو بسفك الدم، ويستطيع أن يقبل إنه يطرد ويتألم من أجل المسيح ومن أجل هذا البر. لأن عطية البر دي عطية غالية جدا جدا جدا. فالذي يأخذ بر المسيح ده ما يفرطش فيه، حتى لو طردوني، حتى لو قتلوني، حتى لو سفكوا دمي، عمري ما هفرط في بر المسيح. عشان كده جت اخر تطويب اللي يقول طوبى للمطرودين من اجل البر لان لهم ملكوت السماوات. اول تطويب دي بدايه الرحله، يعني بدايه الرحله ان انا اكتشف فقري الروحي. اخر واحد دي بقى نهايه الرحله، الانسان اللي هو احتمل او يحتمل الالم ويحتمل الاستشهاد وسفك الدم من اجل بر المسيح، ده اللي يوصل لملكوت السماوات. مش كده قلت لكم في الاول ان التطويب الاولاني والاخير نفس المكافاه، بس الاولاني بيقول لك دي بدايه الرحله، انت كده حطيت نفسك على بدايه الطريق لملكوت السماوات. التطويب الاخير ده انت وصلت اوريدي بقى الى ملكوت السماوات لانك احتملت الطرد والالم والاستشهاد من اجل بر المسيح. فبقى دي رحله جهادنا اللي هي بتبتدي باكتشاف الانسان لفقره الروحي، ويحزن الانسان على حالته الروحيه فيقبل كل ما ياتي عليه وكل الالام والضيقات بدون تذمر، لان عارف ان احنا بعدل جوزينا، فيجوع ويعطش الى بر المسيح. ولا رب اعطيني من هذا البر الذي هو رحمة منك لأني غير مستحق لهذا البر، فيأخذ هذه الرحمة من الله ويأخذ نقاوة القلب ويمتلئ قلبه بالسلام فيكون صانع سلام مشابها لصورة ابنه، وهنا يستطيع أن يتحمل الألم والاضطهاد من أجل بر المسيح ويكون له ملكوت السماوات. أرجع بقى للسؤال اللي أنا سألته، من أين تأتي الرحمة؟ أقدر أقول إن الرحمة دي تيجي في قلب إنسان شعر بفقره الروحي، شعر بمسكنة الروحية، وشعر أيضا بغنى مراحم الله عليه. دون أن تشعر بغنى مراحم الله عليك لم تستطيع أن تكون رحيما. لكن لما بقى عارف ان انا كل نفس بتنسمه، وعارف كل يوم انا بعيشه، وعارف كل لحظة بتمر عليا دي مستحيلة من غير مراحم ربنا، ده يخلي الانسان يبقى رحيم على الاخرين. يعني اقدر اقول دون ان يشعر الانسان، دون ان يشعر الانسان بمراحم ربنا ويتغنى بها لن يستطيع أن يكون هذا الإنسان رحيما. عايز تبقى رحيم؟ تأمل كل يوم في مراحم الله. مش كده الكنيسة كل يوم كل يوم بعد زكسولوجية باكر تحط لنا الختام مراحمك يا إلهي كثيرة جدا في الصبح بدري، ونحن بعد ما نصلي صلاة باكر نقول الزكسولوجية بحط قصادي كده مراحم ربنا اللي هي أكثر من قطرات المطر وأكثر من رمل البحار. تحط قصادي إزاي ربنا تعامل برحمة مع العشار والزانية واللص اليمين، فبقول له أنا أيضا يا رب نفس اذكرني يا رب كأحد هؤلاء، اديني يا رب مراحمك ديا اللي انت أريد تتهاني واللي أنا عايش بسببها كل يوم. فكل ما الإنسان يتأمل في مراحم الله يتحول هو نفسه ويبقى قلبه مليان بالرحمة. نيجي للسؤال الثاني، ما هي الرحمة؟ ما هي الرحمة؟ أو يا ترى الإنسان الرحوم ده صفاته إيه؟ إزاي نقدر نوصف الإنسان اللي قلبه الرحمة؟ عشان أجاوب السؤال ده عايز أذكر لكم ثلاث قصص من الكتاب المقدس. القصة الأولى في إنجيل معلمنا ماري متى إصحاح 9، بعد ما سيد المسيح دعا لاوي اللي هو متى الرسول كان عشار، فمتى فرح بسيد المسيح فعمل له كده زي ريسبشن استقبال بانكوت، وعزم مين؟ اصحابه دولت عباره عن ناس ايه؟ خطاه وعشارين. زي. وكان مين موجود برضو في العشاء ده؟ الفريسيين ورؤساء الكهنة والكتب. فلما شاف الفريسيون ورؤساء الكهنة والكتبة ان السيد المسيح قاعد بياكل مع العشرين والخطاة، راحوا للتلاميذ وقالوا لهم: لماذا يأكل معلمكم مع العشرين والخطاة؟ فالسيد المسيح اول ما سمع راح رد وقال لهم: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. وإذا رح قال لهم جملة كده صعبة شوية، قال لهم: اذهبوا وتعلموا ما هو، إني أريد رحمة لا ذبيحة، لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. أنا عايز أركز على كلمة اذهبوا وتعلموا ما هو، إن أريد رحمة لا ذبيحة. أكشلي إن أريد رحمة لا ذبيحة دي آية موجودة في العهد القديم، موجودة في الأنبياء الصغار في سفر هوشع إصحاح 6 وعدد 6، هوشع 6:6. أكأن كده سيد المسيح بيقول لهم افهموا بقى، اتعلموا بقى، يعني اذهبوا وتعلموا ما هو. بيقول لهم أنتوا يا رؤساء الكهنة يا قادة الشعب الدينيين نفسي تتعلموا ايه اللي ربنا عايزه، اتعلموا بقى ايه اللي هو عايزه. ربنا عايز رحمة لا ذبيحة. انتوا قاعدين بتدوروا على مفروض اكل مع العشرين والخطاة، اقعد معاهم ولا معودش، ونسيتوا ان دولت ناس مرضى، مرضى روحيين، عايزين طبيب يعالجهم، عايزين حد يهتم بيهم. دولت اللي مشوا على اول خط في التطويبات المساكين بالروح، دولت شعروا بمسكنة روحهم، عشان كده محتاجين المخلص. انما الابرار لا يحتاج، لم آتي لأدعو ابرارا. الناس اللي هم شعارين ببرهم انا لم آتي لأدعوهم، لان هو هيقول انا غني وقد استغنيت وليس لي حاجة بشيء. انا بدعو الانسان اللي شعر بفقره، لم آتي لأدعو ابرارا بل خطاء الى التوبة. اتعلموا بقى الا انا عايزه، اتعلموا بقى الا انا عايزه، انا عايز رحمة وليست ذبيحة. الحقيقة دي مهمة جدا، لان احنا احيانا نركز على الذبيحة دون الرحمة، ودي اللي بتخلي عبادتنا احيانا تبقى عبادة فريسية، عبادة شكلية، عبادة مليانة بالرياء، زي شجرة التين اللي مليانة ورق 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 وفش ثمر. علشان أشرح يعني إيه إحنا أحيانا بنقدم ذبيحة من غير رحمة، هقول لكم القصة التانية أو الباراجراف التاني اللي أنا عايز أقوله. الباراجراف التاني ده موجود برضو في إنجيل متى صح 23، في الويلات بتاعت الكتبة والفريسيين. ربنا قال لهم: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيين المراؤون، لأنكم تعشرون النعناع والشبن والكمون، وتركتم أثقل الإيمان، أثقل الإيمان، العدل والرحمة والحق، وتركتم أثقل الناموس، العدل والرحمة والحق. كان ينبغي أن تفعلوا هذا ولا تتركوا تلك. أحيانا نحن نعمل زي الكتبة والفريسيين، ندق على الحرف والشكل والمظهر، ونترك أثقل الناموس، نترك أثقل الوصايا. الرحمة واحدة من الثلاث وصايا المسيح، يعني وصفهم كأثقل الناموس أو أثقل الوصايا، قال العدل والرحمة والإيمان. فالرحمة واحدة منهم، العدل والرحمة والإيمان. بس خلي بالكوا سيد المسيح ما قالش امسكوا العدل والرحمة والإيمان واتركوا العشور بتاعتكم، لا، قال كان ينبغي أن تفعلوا هذا ولا تتركوا تلك. يعني احنا صايمين، تلاقي لو واحد مدقق جدا 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 في الصوم بتاعه، مدقق في أنواع الأكل اللي بيأكلها، مدقق جدا في وقت الاحتراس بتاعه، أن لو بيصوم انقطاعي مثلا للساعة واحدة يبقى الساعة واحدة مش هيعدي هذا الوقت، بعد منتصف الليل مدقق جدا ان ما يأكلش ولا يشرب بعد منتصف الليل، مدقق جدا في كل الحاجات دي، ولكن في نفس الوقت ما عندوش مانع ان يقعد في قعدة وينهش في لحم اخوه، يبقى في إدانة ونميمة. فربنا يقول له اتعلم، روح واتعلم بقى ايه اللي انا عايزه، انه اريد رحمة لا ذبيحة. انت بتدقق جدا في الصوم ومواعيد الاحتراس و و و الى اخره، ولكن تركت اثقل الناموس، قلبك ما فيهوش رحمة على اخوك، قاعد عمال تنهش في لحمه. كان ينبغي ان تفعلوا هذا ولا تتركوا تلك. مش عايز حد يفهمني ان انا بقول التدقيق غلط، بس بقول التدقيق وانت بتترك اثقل الناموس، ده زي انسان بفريسي بيدور على الحرف ولكن بيترك الروح، بيدور على الشكل والمظهر وبيترك الجوهر. علشان كده مره واحد من الاباء الخير لك ان تاكل لحم ولا تاكل لحم اخوك. تلاقي مثلا الحيره دي تبقى موجوده، ليش الاخوه الشمامسه يسامحوني في اللي هقوله، تبقى موجوده بين الشمامسه احيانا. تلاقي واحد ممكن مثلا يتخانق مع اخوه ويعنفه بشده مثلا على لحم انه غلط في هزتين فيه، يقول احنا استلمناها كده والمعلم مخيل بيقولها كده والمعلم توفيق بيقولها كده، وتبقى خناق ويجرح اخوه. يا اخي يعني لو الهزه دي اتقالت غلط مش هدخلك السماء؟ يعني انه الاهم اخوك اللي انت بتجرح مشاعره وتزعله وربما ما يخش الكنيسة تاني بسبب قسوتك عليه؟ انت بتحافظ على ايه؟ تاني دي مش دعوة للاهمال في الحاننا وتراثنا، لكن اذهبوا وتعلموا ما هو، ان اريد رحمة لا ذبيحة. تلاقي مثلا ممكن تكون موجودة بيننا كأباء وخدام، لو واحد كسر نظام من أنظمة الكنيسة ممكن نتعامل معاه بشدة وبقسوة ونجرح نفسه الضعيف دون رحمة، ونقول لا معلش احنا بنحافظ على النظام. هو مين اللي وضع من أجل مين؟ هل السبت وضع لأجل الإنسان ولا الإنسان لأجل السبت؟ فربنا يقول لنا اذهبوا وتعلموا ما هو، إن أريد رحمة لا ذبيحة. الذبيحة مهمة، وإن احنا نلتزم بكل هذه الأمور من أنظمة و قواعد وقوانين مهمة جدا جدا، ما بقولش ده مش مهم، ولكن لو بقي التركيز عليه وفي السكة فقدنا الرحمة، ربنا يقول لا انتوا فاهمين غلط. ده كل الأنظمة والقوانين والطقوس أعطيت من أجل الإنسان، السبت أعطي من أجل الإنسان وليس الإنسان لأجل السبت. الهدف هو خلاص الإنسان، فالإنسان مش عبد لهذه الأنظمة، ولكن هذه الأنصمة تهدف إلى خلاص الإنسان. فلو أنا بضحي بإنسان علشان أحافظ على النظام أنا فاهم كل حاجة غلط. يقول لنا ربنا اذهبوا وتعلموا ما هو إن أريد رحمة لا ذبيحة. ياما ضحينا بناس وبأشخاص من أجل الحفاظ على السبت. ودي كانت مشكلة الكتبة والفريسيين، كانوا بيحافظوا على الحرف. مش كده ربنا قال لهم يصفون عن البعوضة ويبلعون الجمل، يصفون عن البعوضة ويبلعون عن الجمل. ده انا اخشى ان احنا بنربي اولادنا على هذا الضمير اللي يبلع الجمل ويتعب من البعوضة. اخشى ان احنا نكون بنربي اولادنا على الضمير اللي يبلع الجمل ويصفي عن البعوضة. فاكر مرة كنت واقف في قداس وكنت دشنت اواني، فولد صغير كده سنه بتاع يمكن 10 سنين شايفه طول القداس يعني بيتحرك مش واقف مركز في الصلاة وعمال يتشقى يعني. وبعد كده غالبا ما كانش خد باله لان الاواني اتدشنت فلمسها، فبين حد قال له لا غلط انك تلمسها. فجاني وسط القداس وبيقول لي سيدنا سامحني ان انا لمست الاواني وما كنتش عارف انها اتدشنت كده. طبعا يعني I appreciate ان هو جه وقال لي، بس فكرت في حاجه، هو انه خطا كان اكبر ان انا قاعد سرحان طول القداس بتشقى وبخرج ومش بصليش؟ يعني هو ضميره تعبه من انه لمس الاواني دي، انما عدم تركيز في القداس وعدم متابعته للقداس ضميره ما تعبهوش عليها. فهل احنا بننشأ اولادنا على الضمير اللي بيصفي عن البعوضة ويبلع الجمل؟ تاني، كان ينبغي ان تفعلوا هذا ولا تتركوا تلك. انا مش عايز حد يفهم ان انا بأنادي ان احنا نتهاون مع الامور دي، لا انا ما بقولش كده، بس بقول الضمير اللي بيصفي عن البعوضة ويبلع الجمل ده ضمير مرائي. وربنا يرجع تاني يقول اذهبوا وتعلموا ما هو، اتعلموا اللي انا عايزه، ان اريد رحمة لا ذبيحة. عشان نفهم بقى ايه هي الرحمة بقى بالظبط، اجي للقصة الثالثة. دي قصة كلكم عارفينها اللي هي مثل السمير الصالح. السمير الصالح ده بيجسد لنا برضو الرحمة والذبيحة. واحد كان نازل من أورشليم على أريحة وفي الطريق قابلوه لصوص، ضربوه جرحوه وتركوه بين حي وميت. عد عليه كاهن، ربما الكاهن ده كان مستعجل عنده ذبيحة في الهيكل هيقدمها، بس ما كانش فيهم هوش على 6-6 ان اريد رحمة لا ذبيحة، فترك هذا الانسان بين حي وميت وطلع يجري في طريقه. عد عليه لاوي بعد شوية، برضه ربما كان رايح يجهز في الهيكل مع الكاهن وما فهمش يعني ايه اريد رحمة لا ذبيحة، فتركوا بين حي وميت وذهب الى الهيكل. وعد عليه بعد كده سامري. سامري يعني ايه؟ يعني عدو، لان كان في عداوة ما بين اليهود والسامريين. فتقروا في انجيل لوقا اصحاح 10 ان يقول لك فلما رأى تحنن عليه. وبعد كده عملوا ايه؟ خدوا حط زيت وخمر على الجراحات بتاعته، أركبه على دبته، أخده لغاية الفندق، حطه هناك، دفع الدينارين وقال لصاحب الفندق روح واعمل له كل اللي هو عايزه وانا هرجع تاني وحاسبك. وبعد ما خلص السيد المسيح المثل فسأل الناموس، ما كان في واحد ناموس سأله قال له من هو قريبي؟ فقال له تفتكر مين الثلاثة دولت اللي هو يبقى قريب لليهودي ده؟ فالناموس قال له ايه؟ قال له الذي صنع معه الرحمة. فقال له اذهب وافعل هكذا. يبقى اذا عمل السمير الصالح ده عمل ايه؟ رحمة. طب تعالوا نحلل ايه اللي عمله السمير الصالح. نلاقي فيه اربع نقط عملهم السمير الصالح. هما الاربع نقط دولت هما صفات الانسان الرحيم. احنا السؤال الثاني ايه صفات الانسان الرحيم؟ فتعالوا نشوف ايه الاربع نقط دولت، لان هما دولت صفات الانسان الرحيم. اول نقطة يقول لك ولما رآه. ولما رآه اول صفة في الانسان الرحيم هي المقدرة على رؤية معاناة الاخرين. الانسان اللي قلبه قاسي ما بيشوفش الانسان اللي بيعاني، بيكمل في طريقه. ياما كل يوم ربنا بيحط ناس محتاجة في طريقنا، ياما كل يوم ربنا بيحط ناس بيعانوا في طريقنا، اللي محتاج كلمة تشجيع، اللي محتاج تعضيد، اللي محتاج نصيحة، اللي محتاج مساعدة مادية. هل احنا بنشوفهم؟ هل عينينا مفتوحة تقدر تشوف الناس اللي محتاجة؟ اللاوي ما شافش الإنسان المحتاج ده، والكاهن ما قدرش يشوفه. فقدوا القدرة على رؤية معاناة الآخرين. إنما الإنسان الرحيم هو الذي يستطيع أن يرى معاناة الآخرين. سيد المسيح مرة كان ماشي مع الجموع لقى جنازة، ولقى أرملة بتبكي، ولك ولما رآها تحنن عليها، قدر يشوف معاناتها، قدر يعرف ان هذه الأرملة فقدت زوجها ودلوقتي فقدت ابنها الوحيد، فقدت عائلها، ليس لها من يعولها. فوقف وابتدى يحل مشكلة هذه الأرملة. مرة شاف الجموع كغنم لا راعي لها، فالمسيح لما رأى الجموع كغنم لا راعي لها شاف، قدر يشوف معاناتهم. ويقولك راح طول الليل في الجبل يصلي، تاني يوم الصبحية دعا تلاميذه واختار منهم 12 الذين سماهم رسلا وقال لهم اذهبوا الى خراف بيت اسرائيل الضال. هل بتقدر تشوف المعاناة بتاعت الاخرين، ولا الواحد من كتر مشغوليته بقينا زي الراجل الغني اللي كان لعازر على باب بيته، ده داخل خارج داخل خارج، مش قادر يشوف، مش قادر يشوف من يعاني. النقطة الثانية يقولك فلما رآه تحنن. النقطة الثانية الاستجابة الداخلية بقلب مليان بالشفقة والحب والحنان، هي دي الرحمة. ما احنا ياما بنشوف ناس بيعانوا نصيبهم ونكمل طريقنا وخلاص، او نتصعب عليهم، او زي ما ابو يعقوب الرسول قال نقول لهم اذهبوا واستدفئوا، لما بيقول لو كان في اخ واخت عريانين ومعتزين للقوت اليومي فانت تشوفهم تقول لهم اذهبوا واستدفئوا. هل قلبي من جوه بيستجيب لمعاناة الاخرين؟ هل الناس اللي هم بيعانوا من حروب الشيطان وأنا خادم قلبي بيبقى بيأكلني من أجلهم وعايز أروح وأنقذهم وعايز أروح وأساعدهم. من يضعف وأنا لا أضعف؟ من يعثر وأنا لا ألتهب؟ الاستجابة الداخلية، قلب مليان بالشفقة يتعاطف مع الآخرين. وبعدين مشي وسابه؟ لا، نمرة ثلاثة، حط زيت وخمر عليه، أركبه على دبته، أخده لغاية الفندق. فيبقى الصفة الثالثة في الإنسان الرحيم هي الاستجابة الخارجية بأعمال تزيل المعاناة عن الآخر. يعني لا يكتفي أن أنا من جوه قلبي حن عليهم، لكن لازم أيضا من الخارج أعمل ما في استطاعتي لكي ما أزيل هذه المعاناة عن الآخر. كيف أستطيع أن أنا أساعد الآخرين أن يتخلصوا من الألم والضيق على قدر استطاعتي؟ والنقطة الرابعة، أن السامري ده كان عدو لليهود، أن أنا الإنسان الرحيم يفعل هذا حتى مع الأعداء. إن جاء عدوك فأطعمه، وإن عطش فاسقيه. دولت الأربع صفات بتاعت الإنسان الرحيم. إن أول صفة هي المقدرة على رؤية معاناة الآخرين. الصفة الثانية هي الاستجابة الداخلية بقلب مليان بالشفقة والرحمة والحب والحنان، قلب بينبض من الداخل، قلب حي. النقطة الثالثة هي الاستجابة الخارجية بأعمال إيجابية لرفع المعاناة والألم عن الآخرين. والنقطة الرابعة هي إن أنا أفعل هذا حتى مع عدوي، لأن لما أفعل ده مع قريبي وصاحبي وحبيبي وابني وقريبي، ما هو ده معروف متوقع، كلنا مع أحبائنا بنتعاطف معهم وبنحاول نريحهم. لكن الرحمة الحقيقية زي ما ربنا، احنا كنا أعداء ولكن صلحنا بدم صليبه. نفس الكلام، لما أنا أستطيع أفعل هذا مع عدوي، هذه الرحمة الحقيقية. عين بتشوف المعاناة، قلب بينبض بالشفقة لمعاناة الآخرين، إيد ممدودة بالمساعدة لإراحة الآخرين من عنائهم وألمهم حتى مع العدو. أجي كده لآخر سؤال، هل ممكن أبقى إنسان رحيم وأبقى قاضي أحكم بالإعدام؟ هل ممكن أبقى إنسان رحيم وأبقى أب أو أم بأدب ابني وبعاقبه؟ هل ممكن إنسان رحيم وأبقى مدير في عمل أو رئيس عمل وبأدب إنسان أو موظف أنذره أو حتى أرفده؟ هل ممكن أبقى إنسان رحيم وأبقى كاهن أو أسقف وأطبق قانون كنسي وأحرم واحد زي ما بولس الرسول حرم الخاطب بتاع كورنثوس في كورنثوس الأولى صح 5؟ هل هناك الرحمة تتعارض مع كل ده ولا لا؟ عشان أجاوب السؤال ده لازم أفرق ما بين العدل والرحمة. إيه هو تعريف العدل وإيه هو تعريف الرحمة؟ العدل هو أن تتعامل مع إنسان بما يستحقه، ده العدل، سواء في الثواب أو العقاب. بمعنى لو واحد عمل شغلانة، الشغلانة دي حقه فيها $100، فلما أنا بديله $100 يبقى أنا بديله حقه، يبقى أنا عادل معه. لو واحد عمل خطأ والخطأ ده مفروض يتجازى عليه ياخد مثلا يومين خصم، فلو انا اديت له اليومين الخصم يبقى انا بتعامل معاه بايه؟ بالعدل. ده تعريف العدل، ان انا اعطي الانسان ما يستحقه سواء في الثواب او في العقاب. طب ايه الرحمة؟ الرحمة ان انا اعطي الانسان ما اكثر مما يستحقه سواء في الثواب او العقاب. يعني لو الاخ العمل شغلانة تستاهل 100 دولار، لو انا اديت له 150 يبقى انا بتعامل معه بايه؟ برحمة، اديت له اكتر مما يستحق. لو اللي يستحق يومين خصم، لو اديت له يوم خصم بدل يومين يبقى انا بتعامل معه برحمة. لو فهمنا التعريف ده، ده يشرح لي مثل ربما كتير مننا مش فاهمينه، اللي هو مثل اصحاب الساعة 11. كتير مننا يقول الله، طب هو لو فعلا ادى اصحاب الساعة 11 يبقى من العدل يدي بتاع الساعة الاولى اكتر منهم. لا، الحقيقة الرد بتاع صاحب الارض او صاحب الكرم كان سليم 100%، لان هو الشغل في اليوم يستحق دينار واحد. فلما جه ادى اصحاب الساعة الاولى الدينار، هو اتعامل معهم بالعدل، اداهم ما يستحقون. مش كده؟ قال انا ما ظلمتكش، انا مش اتفقت معاك على دينار، انا ما ظلمتكش. وهو لما ادى اصحاب الساعة 11 الدينار، هو اتعامل معهم بايه؟ بالرحمة، اعطاهم اكثر مما يستحقون. لكن ما اقدرش اقول ان هو ظلم اصحاب الساعة الاولى، لان اداله ما يستحق. هيجي واحد يقول لي لا لا لا، برضه مش مقتنع بالكلام ده. طب هنا كده لما بميز واحد عن التاني، ادي واحد ما يستحقه وادي واحد لاكتر مما يستحقه، فين العدل هنا؟ فين المساواة؟ لا، الكلام ده does not make sense بالنسبة لي. هقول لك، الدافع مهم جدا. يعني ايه الدافع؟ ايه اللي يخليني اتعامل مع واحد واديله ما يستحقه، وايه اللي يخليني اتعامل مع التاني واديله اكثر مما يستحق؟ لو الدافع ده نوع من انواع المحاباة او التحيز، يبقى فعلا انا انسان مش عادل. لو انا اب عندي ولدين في البيت وانا بحب واحد وما بحبش التاني، فالولد ده لما بيغلط بفوت له، والولد ده لما بيغلط بحاسبه على الوحدة، يبقى انا فعلا غلطان، وقعت في خطيه المحاباه. لكن مفروض الدافع ان انا بحدد هدي الانسان ده ما يستحقه او اكثر مما يستحقه. الدافع الوحيد لهذا القرار هو ما هو مصلحه هذا الانسان، مش ايه مشاعري انا، او انا بحب ده اكتر من ده، او انا عندي محاباه. بمعنى ايه؟ لو انا عندي ابنين وعارف الولد ده لو عملته بالرحمة وفوتله هيتدلع ويطلع ولد ما عندوش تحمل مسؤولية، ابقى غلطان. مفروض اعامله بما يستحقه علشان اطلعه ولد متحمل المسؤولية. لو عندي ولد تاني عارف لو انا وقفتله على كل واحدة وابتديت عقبه، ده هيخليه يبقى متمرد، لانه مش شاعر بالحب، ده ربما محتاج ان انا اتعامل معاه بالرحمة، لان ده اللي مفروض هيساعده. عشان اشرح لكم اكتر اللي اقصده، شوفوا ربنا اتعامل ازاي مع شمشون. ربنا اتعامل مع شمشون الاول بالرحمة. شمشون يلخبط ويغلط ويقع، وبعدين يقول لك حل عليه روح ربنا وانقذه من الناس اللي عايزه تقتله. فهنا ربنا اتعامل معاه بالرحمه. طب الرحمه دي ادت لايه في الاخر؟ ان شمشون سايق في الخطيه ومش عايز يتوب، فجي ربنا قال لا، ده مش في مصلحة شمشون. أنا لازم أتعامل معاه بالعدل، لأن هو ده اللي في مصلحته، ده اللي هيقوده للتوبة. فرح ربنا بعد ما شمشون كشف لدليلة لك فارق روح ربنا، قال خلاص سابه ياخدوا الفلسطينيين ويخلعوا عنيه ويخلوه يطحن في السجن وقيدوه بقيود، وده اللي قاد شمشون للتوبة. يبقى إذن وأنا باخد القرار، وأنا باخد القرار هتعامل بالعدل ولا هتعامل بالرحمة، هتعامل بالعدل ولا هتعامل بالرحمة، القرار ده مبني على أساس إيه؟ إيه مصلحة الإنسان ده؟ إيه مصلحة الإنسان ده؟ أبتدي دايما دايما بالرحمة، وإن ما نفعتش ألجأ للعدل. أبتدي بالرحمة وإن ما نفعتش ألجأ للعدل. حتى في الأعمال يقول لك مثلا أول ما الموظف يغلط اديله إنذار، ده رحمة، أنت ما بتعاقبوش، أنت مجرد بتديله إنذار. لو ما استفدتش مرة واثنين من الرحمة بتعاقب. بس أنا الحقيقة بستخدم كلمة غلط عايز أصلحها، هنا أنا بقول أبتدي بالرحمة وبعد كده أستخدم العدل. في الحقيقة أنا ما أقدرش أفصل العدل عن الرحمة، لأن العدل والرحمة التقيا. يعني عايز أقول إيه، وأنا بدي الإنسان ما يستحقه لازم أدهوله بقلب مليان بالرحمة، وأنا بدي إنسان ما يستحقه لازم أدهوله بقلب مليان بالرحمة. يعني ما أقدرش أفصل الرحمة عن العدل. خاطي كرونسوس لما بولس الرسول سمع عن الراجل بتاع كرونسوس اللي زنى مع مرات أبوه، هنا الكنيسة لسه مبتدية ووجود هذه الخطية وانتشارها بين المؤمنين ممكن يعمل سجس كبير. ففي مصلحة الكنيسة كلها وفي مصلحة الإنسان ده إن بولس ياخد معاه موقف حازم، يتعامل معاه بما يستحق. بس بولس كان واضح قصاته الهدف، قال لخلاص الروح في يوم الرب. يعني هو بيعاقبه مش عشان يدمره، ده بيعاقبه من أجل خلاص الروح في يوم الرب. بس في الرسالة الثانية يقول لهم تعرفين وأنا بكتب القرار ده كتبته إزاي؟ قال لهم بكآبة قلب وبدموع كثيرة. يعني هو بيكتب قرار الحرمان مش بيكتبه بغضب وكراهية وحب في الانتقام، لا 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 لا، ده يقولك بكآبة قلب ودموع كثيرة كتبت إليكم. وبعدها الآن يقولك لم تكن لي راحة في روحي، عايز يعرف الأخبار، فبعت تيتوس طمني إيه الأخبار بتاعتهم هناك. كان مفروض يقابل تيتوس في بلد اسمها ترواس، يقولك رحت ترواس وانفتح لي باب في الرب، خدمة كبيرة. يقولك ولكن لم تكن لي راحة في روحي لأني لم أجد تيتوس أخي. الآن عايز أعرف الراجل ده أخباره إيه، اللي حرمه ده تاب ولا ما تابش، أخبار الكنيسة إيه. بعد كده راح على مقدونيا عشان يقابل تيتوس، وقابل تيتوس هناك في مقدونيا، قال له إيه الأخبار؟ قال له لا ده كله تمام، الأخ ده تاب ورجع والكنيسة حتى فرحانة بتوبته، عايزين تسامحوه، عايزين يعني يسامحوه، بس منتظرين منك الكلمة الأخيرة. قال له الكلمة الأخيرة لا، ده إن كانوا سامحوه بشيء فأنا أيضا، ده أكتر من كده مكنوا له المحبة لألا يبتلع من الحزن المفرط. أنا كان هدفي إن أنا أقوده للتوبة، فأنا وصلت للهدف بتاعي، فأنا وصلت للهدف بتاعي. فهنا وهو يأخذ معاه قرار عادل كان قلبه مليان بالرحمة، يقولك تعزينا تعزية كبيرة بمجيء تيتوس لنطمنهم على أخبار كنيسة كورنثوس. علشان كده كقاضي أو كرئيس عمل أو كأب وأم أو كاهن ممكن أن تعامل الناس بما يستحقون وليس أكثر مما يستحقون إن كان هذا في مصلحة حياتهم الروحية بعيد عن المحاباة. ولكن وأنت تفعل هذا تفعله بقلب مليان بالرحمة والشفقة. لكن الإنسان المسيحي لا يعطي إنسان أقل مما يستحقه سواء في الثواب أو العقاب. يعني لو واحد يستحق 100 دولار اديت له 80 ده ظلم. لو واحد يستحق يومين خصم اديت له 4 أيام خصم ده ظلم. فالإنسان المسيحي لا يتعامل مع إنسان بأقل مما يستحق. يجي نقطة أخيرة أختم بها الكلام، موضوع الإعدام. طب لو أنا قاضي وأصدرت حكم بالإعدام إزاي ده يبقى في مصلحة الإنسان؟ أنا عايز أوضح لكم إن الكنيسة والمسيحية والكتاب المقدس ليس ضد حكم الإعدام، بدليل في تكوين إصحاح 9 يقول سافك دم الإنسان بدم بيد الإنسان يسفك دمه. والسيد المسيح قال لبطرس رد سيفك إلى غمده لأن الذين يقتلون بالسيف يقتلون. وفي رومية 13 بولس الرسول يقول على السلطان أنه لا يحمل السيف عبثا بل للانتقام من فاعل الشر. طيب إزاي حكم الإعدام ده يبقى حكم في رحمة؟ لو إنسان يستحق الإعدام إزاي هذا الحكم يبقى فيه حكم رحمة؟ أقولك فيه رحمة. أولا بص لها من نقطتين. النقطة الأولى مصلحة الشخص ومصلحة الجماعة. لو هيبتدي يبقى فيه تهاون مع الناس المذنبين والمجرمين في التعامل معاهم، ده بيعمل لهم ايه؟ بيجرأهم اكتر واكتر ان هما يزدادوا في الاجرام، وده بيبقى خطر على الجماعة كلها. يعني الدولة لو تعاملت بحزم من اول مرة مع الذين اساءوا الى الاقباط وللكنائس وبعدوا عن اعداد الصلح اللي هي اعداد قبلية وطبقوا القانون وسلموا المجرمين للقانون لكي ما يعاقبوا حسب القانون، ما كانتش الاعتداءات دي حصلت مرة واثنين وثلاثة وعشرة على مدى عشرات السنين. فهنا مصلحة الجماعة ومصلحة الفرد. وحتى بقى النقطة الثانية، حتى الفرد ده لما بيعرف ان هو عنده حكم بالإعدام، اكشولي لو هو عايز يقدم توبة ده اكليله مضمون. لو قدم توبة حقيقية امام الله ممكن هذا الإنسان يروح السماء، لأنه عارف لحظة موته إمتى. وكان في كتيب نزل زمان على قصة إعدام شخص باسم الاعتراف الأخير، كان كتبه أبونا أنجلس بغدادي، كان كأب كاهن طلبوا منه أن يأخذ اعتراف واحد محكوم عليه بالإعدام، واتكلم ازاي ان الانسان ده قدم توبة حقيقية. وفي لحظة تنفيذ الاعدام كان بيقول اذكرني يا رب ما تجيت في ملكوتك، وهذا الانسان قدم توبة. فاكشولي في هناك ايضا فرصة لهذا الانسان لو عايز يقدم توبة حقيقية انه يقدم توبة ويدخل ايضا الى الملكوت. فبإذا حكم الاعدام في رحمة للمجتمع ورحمة للشخص نفسه، إن كان حكما عادلا وليس حكما ظالما، إن كان هذا ما يستحق الإنسان لأن لو الإنسان ده عايز يتوب ويقدم توبة أمامه هذه الفرصة. وأيضا رحمة بالمجتمع كله، بدل ما تزداد الجرائم أكتر وأكتر في حق المجتمع كله. فلا تعارض بين العقوبة وعمل الرحمة. إن كان هدف العقوبة هو خلاص الإنسان وخلاص الجماعة، زي ما تلك في البداية بنقول طوبى للرحم على المساكين طول فترة الصوم، وربنا يسوع المسيح قال طوبى للرحمة، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. وإحنا دايما لما نتذكر حتى اليوم الأخير يوم الدينونة، لما نقول حدد يوما للمجازاة، بنصرخ ونقول له إيه؟ كرحمتك يا رب وليس كخطايانا. عشان ننال مراحم ربنا لابد احنا نكون رحماء. الأجبية بتفكرنا كل يوم في صلاة نص الليل، لأنه لا رحمة في الدينونة لمن لم يستعمل الرحمة. علشان كده يريد نطلب من ربنا ان يعطينا قلب مليان بالرحمة. علشان قلبك يتملي بالرحمة لابد من انك تكتشف فقرك الروحي، تحزن على حالتك الروحية حزن مقدس، تقبل ما يأتي إليك بوداعة، تكون جوعان وعطشان إلى بر المسيح. هنا حينئذ تنفتح عينيك على مراحم الله فيمتلئ قلبك بالرحمة، فتكون لك العين التي تستطيع أن ترى معاناة الآخرين، ولك القلب الحي الذي ينبض بالشفقة والرحمة لمعاناة الآخرين، واليد الممدودة التي تمتد لمساعدة ورفع المعاناة عن الآخرين حتى مع الأعداء. ليرحمنا الله بمرحمة الواسعة، لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد.
بنشكر سيدنا القديم يعني فقط الجديد أبا يوسف على خدمات